السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائما أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد. جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائما أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني في بداية هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم أن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب سترتنا كثيرا، يا رب سترتنا كثيرا وعصيناك كثيرا، وعفوك أعظم لنا، فاغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. يا رب لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، احفظ لنا بلدنا مصرنا، واحفظ لنا قناتنا، واحفظ لنا نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا دين الإسلام وتوفنا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع لقائنا مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع واحدة لها في التاريخ دور، مع واحدة لها في الإسلام مكان، مع من حافظت على رسول الله حفاظ الصدر على القلب، ومن رعت رسول الله رعاية الأم الرؤوم لولدها الوحيد، أحبت نبينا ورعته حق الرعاية، مع السابقة المهاجرة، مع أم خليفة رسول الله علي بن أبي طالب، أم الشهيد الطيار، حماتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد، هي جدة السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، مع فاطمة بنت أسد، مع فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، زوجة أبي طالب، أمي جعفر وعلي وعقيل وطالب، معها نعيش انتقل النبي إلى بيتها فرعته وأحبته وقدمته على كل أولادها، كانت لا تطعم حتى تطعمه، ولا تشرب حتى تسقيه، ولا تنام حتى تطمئن عليه. وهو قال هذا في كلام يأتي بعد ذلك لكن فيه ضعف، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلها وكان يقول عنها أمي رضي الله عنها، وبكاها بكاء شديدا لما ماتت وقام على قبرها رضي الله عنها وأرضها. عاش النبي في بيت فاطمة عقدين من الزمان، قرابة 20 سنة في بيتها ترعاه وتقوم على خدمته. ما تضجرت يوما الأمهات، أمهاتنا في هذا الزمان الأم بتزهق من ولادها، تقول يا رب ياخدني، وأحيانا تقول يا رب ياخدكم عشان ارتاح منكم، وأحيانا لأنها محترمة وبتخاف على أولادها تقول يا رب ياخدني عشان ارتاح منكم. ما تضجرت أبدا ولا نفرت من خدمة رسول الله. طب ومين مين ينفر من خدمة النبي؟ هو نسمة، احنا بنسميها في بلدنا نسمة، حاجة متعة، ريحانة، وردة، نوارة، نوارة البيت صلى الله عليه وعلى وسلم. ازاي تزهق منه؟ مش كده بس، وعم وابوه عمه ابو طالب الذي كان يعده كاباه او كابيه وكان يعتبره كابنه تماما، كان يحافظ عليه ويخاف عليه. استمر النبي في بيتها يرعى الغنم ويتجر ويتكسب حتى جاء الأوان، وبلغ عمر النبي إلى 25 سنة، فأراد النبي أن يتزوج، فاختار له عمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ليبدأ أول بيت مطهر، أول بيت يقوم على الطهارة والعفة، فهي طاهرة ومحمد طاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتكون أول بيت في الإسلام في هذه الديانة الجديدة التي ستأتي بعد ذلك. انتقل النبي من بيت فاطمة بنت أسد إلى بيت خديجة بنت خويلد، وطبعا فاطمة ما كانتش بتسيب السيدة خديجة معها باستمرار، وكان النبي كثيرا ما يذهب إلى بيت السيدة فاطمة بنت أسد أحيانا كثيرة جدا، وهذا من إكرامه وحسن عشرته، خاصة بعد موت خديجة كما سيأتي الكلام بعد ذلك. انتقل النبي من بيتها إلى بيت خديجة وفاطمة بنت أسد في بيتها تقوم على أولادها وعلى رعاية زوجها. أنجبت لنا طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا، وقيل إن علي ولدته في الكعبة، وهناك خلاف بين أهل العلم. قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت فاطمة بنت أسد يوما وهي حامل متم لتطوف بالبيت، فأجاءها المخاض، من حيائها قالت يا رب استرني، دعت ربها أن يسترها، فدخلت إلى جوف الكعبة وولدت عليا. هذا كلام ليس عليه دليل ولا برهان، لكن الثابت في التاريخ أن حكيم بن حزام هو الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة، وقال بعضهم وعلي أيضا ولد في جوف الكعبة. لما ولدت فاطمة بنت أسد عليا كما تقول بعض كتب التاريخ والسير لم يقبل ثديا، ما قبلش ثديا وما كانتش لسه سمته، فأرسلت إلى النبي، طبعا النبي هي اللي مربياه في بيتها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي رأى عليا أحبه، طبعا أحبه وأعجب به، شاف فيه حاجة صفات أحبها النبي فيه. قال بعض كتب التاريخ أن النبي هو الذي سماه عليا، وقيل إنها لما ولدته سمته أسد على أبيها، هي فاطمة بنت أسد فسمته أسد، فلما جاء النبي سماه عليا، وقيل إن أبا طالب هو الذي سماه عليا، فكان اسمه أسد، وأسد ده يعني إيه من أسماء الأسد حيدرة، هو الذي قال في يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث كريه المنظرة. قوي. يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني أسد. وقيل إن الذي سماه عليا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض كتب التاريخ أنها لما ولدته لم يلقم ثديها، فذهب النبي إليها فأعطاه لسانه صلى الله عليه وسلم. وقيل: تفل في فمه وأعطاه لسانه، فأخذ علي يمص، واستمر على ذلك زمانا حتى أخذ ثدي أمه رضي الله عن أمير المؤمنين علي. أقول: أحب النبي عليا منذ ولادته، من أول ما اتولد. وقيل إنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات، يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة وولد علي. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وظل النبي صلى الله عليه وسلم وظلت فاطمة ترعى أولادها حتى جاءت السنة 40 من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل، وأنزل الله رسالته على النبي. قبلها حدثت سنة جدب في مكة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليكافئه على رعايته له لمدة 20 سنة، فقال: اعطني ولد. زي ما احنا سمعنا قبل كده أنه ذهب بالعباس إلى أبي طالب، وكان العباس كثير المال وأبو طالب قليل المال، فقال النبي لعمه أبي طالب: إنا نرى سنة جدباء لا زرع فيها ولا ماء، فنأخذ ولدا من أولادك نرعاه. ويظهر أن الحكاية دي كانت مشهورة عندهم. والعباس قال: وأنا أخذ ولدا من أولادك. فقال أبو طالب: اتركوا لي عقيل وخذوا اللي انتوا عايزينه، خذوا طالب، خذوا أم هانئ، خذوا جمانة، خذوا علي، خذوا جعفر، بس سيبوا لي عقيل. كان يحبه حبا عظيما. فأخذ العباس جعفرا رباه، وأخذ النبي عليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرباه أحسن تربية ورعاه أعظم رعاية، كان يحبه أكثر من أولاده صلى الله عليه وسلم، كأنه يرد الجميل. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يرد الإحسان بأحسن منه. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان من أخلاق النبي أنه يرد المعروف بأعرف منه ويرد الإحسان بأحسن منه. فأخذ عليا يرعى، وفرحت فاطمة بنت أسد أنه أخذ عليا عنده. ما قالتش: لا يا ابني، لا ما يسبنيش، أنا ما بنامش إلا هو جنبي، أنا لازم أشوفه كل. لا، فرحت لأنها علمت أنه عند النبي يكون أفضل من بيتها. عرفت من أخلاق النبي ومن خصال النبي ومن كرامات النبي التي رأتها بعينيها وسمعت عنها بأذنيها. رأت في النبي أمورا غريبة لم ترها في أحد قبله، ففرحت لما أخذ عليا عنده ليربيه. وجاءت سنة 40 من ميلاد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل الوحي على النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة، فأسلم عليه. أول من أسلم على الإطلاق من الرجال والشباب والصبيان علي بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قيل إنه في ليلة نزول الوحي دخل علي على سيدتنا خديجة، وخديجة كمان كانت بتحب علي جدا، كأنها ترى فيه أنه سيكون زوجا لابنتها فاطمة، فكانت تحبه وكانت تكرمه، لأن أمه أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة من حبها لزوجها وحسن عشرتها له كانت تحسن إلى جميع أهل النبي، حتى المرضعة، حتى أخته من الرضاعة، حتى أمه من الرضاعة أحسنت إليها، أعطتها جمل محمل وأعطتها 40 شاة لأنها أرضعت رسول الله. وهكذا الزوجة الصالحة تكرم أهل زوجها. تعالوا دلوقتي أغلب النساء تقول لك ابعدنا عن أهلك، خلينا بعيد. وزي ما أنا بقول كتير جدا، لما واحد يتقدم لوحدة ويقول لها إن أمه ميتة، أمها تبقى فرحانة جدا، تقول لك الحمد لله ارتحنا بقى، ملهاش حما، بنتي ملهاش حما، يا سلام هتعيش مرتاحة جدا، خلاص بقى الواد تبعها ملكها يعني زوجها. السيدة خديجة كانت تكرم عليا ردا للمعروف، وكان النبي يرعاه ردا لمعروف أمه بل للأمانة التي في عنقه. فلما نزل الوحي على النبي أسلم علي رضي الله عنه، ثم أسلمت فاطمة. قيل إنها أسلمت كان ترتيبها بعد العاشرة، يعني 11 في ترتيب المسلمات، فهي سابقة إلى الإسلام. العجيب إنها أسلمت ولم يسلم زوجها أبو طالب، ولم يسلم ولدها طالب، ولم يسلم ولدها عقيل، إنما الذي أسلم هو جعفر وعلي، ثم أسلمت بعد ذلك أم هانئ وعقيل بعد فتح مكة، وقيل في صلح الحديبية. وجمانة طبعا أسلمت لأنها كانت أصغر أولاد أبي طالب. أسلمت فاطمة بنت أسد لأنها عرفت أنه الدين الحق، وعرفت أن النبي لا يكذب، فإذا قال أنا رسول من عند الله صدقت وأسلمت وآمنت وصلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل أمير المؤمنين علي معها. بعد 4 سنوات بدأت الدنيا تنقلب على محمد صلى الله عليه وسلم، وقام عمه وأبو طالب ليصد عنه هجوم المشركين وأذاهم ويمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تشجعه فاطمة بنت أسد وتخاف على ابنها من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسأل عنه وتذهب إليه وتستمع منه. وكان كثيرا ما يذهب إلى بيتها، وكثيرا ما تذهب هي إلى بيته لتطمئن عليه رضي الله عنها وأرضاها. وفي 5 أذن النبي للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة. كان من المهاجرين؟ جعفر بن أبي طالب ابنها. فودعت جعفرا وزوجته أسماء بنت عميس، وإحنا لسه قايلين في شخصيتنا السابقة أسماء بنت عميس. هاجر جعفر وزوجته أسماء، وظل علي في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجر حتى يكون تحت يدي رسول الله ليرعاه، ويكون مع النبي يده التي تحافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو طالب وفاطمة بنت أسد في برعاية رسول الله والصد عنه، وودع جعفرا وخرج مهاجرا وتركته، ما منعته من الخروج، وعاشت إلى على ذلك زمانا، حتى أنها عاشت محنة الحصار مع رسول الله، ودخلت حصار الشعب المعروف في التاريخ بشعب أبي طالب. لما أجمع المشركون على مقاطعة المسلمين فلا يواكلوهم ولا يؤانسوهم ولا يجامعوهم، أي في المجامع لا يجالسوهم في المجامع، ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، منعوهم وحاصروهم في الشعب لمدة 3 سنوات. ودخلت فاطمة بنت أسد مع زوجها أبي طالب في الشعب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما خرج كان الوهن والضعف قد أصاب أبا طالب رضي الله عن سيدتنا فاطمة بنت أسد، وقامت على رعايته والإحسان إليه، حتى مات أبو طالب بعد خديجة بأيام. ماتت خديجة ومات أبو طالب في 1 اللي هو 10 من بعثة النبي، الذي يسميه أهل التاريخ بعام الحزن. وبكى النبي عمه كما بكى زوجته، ونزل النبي في قبر زوجته، لكنه لم ينزل في قبر عمه لأنه مات ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن النبي ذهب إليه في مرض موته وكان عنده أبو جهل والمغيرة عتبة ابن ربيعة أو المغيرة بن شعبة عنده، فجلس النبي عند رأس عمه وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قلها يا عم كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر أبو طالب إلى أبي جهل فقال له: على ملة أبيك، تترك ملة أبوك عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. وفي رواية أن العباس كان حاضرا وقال: يا رسول الله سمعته يقولها. فقال النبي: ما سمعتها، أنا ما سمعتهاش. ما كان للنبي أن يشفع ولا أن يستغفر لمن مات مشركا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا يشفعوا لهم. قال العباس: يا محمد يا ابن أخي سمعتها. فقال النبي: أنا ما سمعتها. وفي رواية أن عليا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن عمك هلك. قال: فقم إليه واغسله وواره، ولم يشهد النبي غسله ولا دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدنا. قال: فلما ماتت خديجة ومات أبو طالب قامت فاطمة ترعى رسول الله بعد ذلك كرعايتها الأولى، ما عادش بقى، فقامت على رعايته. لهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أجد بعد عمي أبر علي منها. بعد ما مات عمه قامت فاطمة ترعاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرت الأيام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجرت فاطمة لتنال شرف الهجرة بعد شرف الإسلام، لتجمع بين الإيمان والهجرة، وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض أهل العلم: هاجرت على قدميها، هي أول امرأة تهاجر من مكة إلى المدينة على قدميها. وأنا في تخيلي وتصوري وإحساسي أن السيدة فاطمة بنت أسد كانت جسيمة وسيمة جميلة قوية متينة صالحة صابرة ثابتة، كأني بها شخصيتها قوية عاقلة حكيمة مدبرة، لها رؤية لها فكر، تقوم على خدمة رسول الله وترعاه صلى الله عليه وسلم، وهاجرت من مكة إلى المدينة على قدمها، أو حتى لو راكبة تركب شوية وتمشي أغلب مما تركب، فهاجرت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كل هذا كان النبي يذهب إلى بيتها فيأكل من طعامها ويقيل عندها، يقعد عندها وقت الخيلولة ويأكل من طعامها، لأن السيدة خديجة لما ماتت لم يتزوج النبي إلا السيدة سودة، وكانت امرأة تكبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها. فقامت السيدة فاطمة بنت أسد برعاية النبي ورعاية بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هجر. وبعد الهجرة أراد علي أن يتزوج. مين هيتزوج؟ كانت السيدة زينب بنت رسول الله تزوجت بأبي أمامة، السيدة رقية تزوجت بعثمان، ثم تزوج بأم كلثوم، ولم يبق عنده إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وعلي أراد أن يتزوج أو عرض عليه الزواج، فقيل له: ما لك لا تتزوج؟ قال: بمن؟ مين اللي عندي؟ ما عندي شيء. قالوا: فاطمة. قال يرضى بي رسول الله؟ قال هو ينتظرك، لأن كما في بعض الروايات أن أبا بكر طلبها فلم يجبه النبي، وعمر طلبها فلم يجبه النبي، ففهم الناس أن رسول الله يخبئ فاطمة لمن؟ لعلي، متربي في بيته، رباه على عينه، عرف أخلاقه دواخله وخوارجه، فلم يجد زوجا لابنته بضعة منه لهذه البضعة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، عن علي وفاطمة وفاطمة. قال فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يستطع الكلام من الحياء والخجل، فقال له النبي لعلك جئت تخطب فاطمة. قال أجل يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الخطمية؟ قالت يا رسول الله. قال يا رسول الله لا تساوي 400 درهم. قال فأعطها فاطمة مهرها وزوجتك بفاطمة. راح علي بن أبي طالب يبشر أمه فاطمة بنت أسد، أنا هتزوج فاطمة بنت رسول الله. يا فرح عظيم، نعم البنت، نعم الأصل، نعم الحسب. كانت تتمنى، كان حلم حياتها إنها تتزوج فاطمة، وهي عارفة فاطمة دي مربياها وولدت على يديها ورعتها بعد موت أمها بكم سنة، هي التي رعتها وربتها، فهي عرفها معرفة جيدة. فاطمة بنت أبيها، فاطمة أشبه الناس بأبيها، فاطمة في جمالها وخلقها، يوم الهنا، يوم السعد علينا أن يكون في بيتنا بنت رسول الله، بضعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرحت فاطمة فرحا عظيما. هنا الدرس اللي هنتعلمه الحامة بقى، هي حمات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تزوج علي بفاطمة جلس في بيت أمه، طبعا مع أمه بعد موت أبيه 12-13 سنة، لأن أبوه مات سنة 10 وعلي تزوج في السنة الثانية بعد غزوة بدر، بعد زواج النبي بعائشة بأشهر، فتزوج السيدة فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، من الهجرة يعني 3 سنين و2 سنين 5 سنين 6 سنين بعد موت أبيه. فعاش علي مع أمه في بيت واحد، وكان علي برا بأمه، ولهذا قام على رعاية زوجته ورعاية أمه أحسن رعاية. ما فيش بقى مشاكل الحمى ولا مشاكل الزوجة، يعني يا أمك وهي تقول له يعني يا مراتك زوجتك أنا خلاص ما عنتش طايقة أبدا. علي الشاب العاقل الحكيم بار بأمه، محب لزوجه، يعطي لكل ذي حق حقه، عرف كيف يدير البيت رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج بفاطمة بنت رسول الله قال لأمه فاطمة بنت أسد يا أماه اكفي فاطمة في السقاية وخارج البيت، وهي تكفيك الطحين والخبيز في البيت. يا سلام، ما سمعناش ولا مشكلة، ولم نعلم أن هناك خلاف وقع بين فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد أبدا، ولا سمعنا شكوى زوجتك قالت لي، ولا أمك قالت لي، ولا كما يفعل كثير من الناس لما يتزوج متصور أنه جاء بأمة بخادمة بمملوكة لأمه، يقول لها اللي تعمله فيك أمي خلاص على راسي وعلى راسك، اللي تقوله لك لازم تنفذيه. مش كده، مش كده، ولا هذا دين، ولا هذا خلق، ولا هذا أدب. ليه؟ لأن بعض الأمهات بيبقى متسلط، بيحصل تنافس كبير جدا بين أم الزوج والزوجة، بتحس إنها خدت ابنها منها، كل خيرها كل خيره بقى لزوجته وهي ما عادتش بتشوف حاجة. تقول يا حسرتي على التعب اللي أنا تعبته، كله راح وجاءت بنت فلان أخذته. طيب ما أنت عملت كده من قبل، ما أنت أخذت ابن فلان وابن فلانة برضه، فليه؟ لماذا هذا الخلاف؟ اسمع إلى حكمة علي. وكثير من المشاكل التي تحدث في البيوت بسبب الخلاف لا بين الزوج والزوجة أبدا والله، بين أم الزوج والزوجة مشكلة، وأحيانا بقى تدخل مشكلة تانية، أم الزوجة وأم الزوج وتقوم معركة وبيبقى فيها بطلان أو بطلتان، أم الزوج وأم الزوجة، وتقول لها طب أنا اللي هشوف مين اللي هينتصر على التاني، ويبقى اللي ضايع في النص هو الزوج والزوجة. سيدنا علي بعقله ورجاحته بحسن أدبه وبره بأمه وحسن رعايته لابنته ما أساء إلى أمه ولا ظلم زوجته، بل قال لأمه يا أمه أنت اخدمي، اكفي فاطمة بالسقاية وخارج البيت. وفي ظني إن هذا أيضا من غيرة علي على فاطمة، محب زوجته تخرج إلى الشارع تروح الأسواق تشتري وتنزع المية من البئر وتجيب المية. لا، قال لأمه طب ليه أمك، يعني أمك وقع من معرفش إيه، يعني أمك تظلمها؟ لا، لأن أمه كبيرة في السن فلها أن تضع الحجاب، لها مباح لها أن تخرج في الشوارع، ما عادش فيه رغبة للرجال فيها، كبيرة كبيرة، ده بلغت أكثر من قرابة 70 سنة، فما عادش خوف. فقال لها اكفيني يا أم، أو اكفي فاطمة يا أمها، خارج البيت من السقاية والحاجات، أنت تروح السوق تشتري وتجيب المية، وأنت وهي تكفيك في البيت طحين خبيز، صناعة الطعام، نظافة البيت. ده مشكلة نظافة البيت، ده مين اللي ينظف سرير أمه؟ ده بالعكس، ده بعض الأزواج الآن بيجعل زوجته تقدم أمه تحت رجلها. نعم، بس هذا لا يجب عليها أبدا، هو من حسن عشرتها لك، لكن الواجب عليك أنت أنك تخدم أمك، الواجب عليك أنت تكون تحت رجليها. لو قامت زوجتك بذلك فهي بالنيابة عنك وإكراما لك وإحسانا إليك. أحيان كثيرة جدا تحصل المشاكل، تقول لي شوف مراتك بتبصلي إزاي، شوف مراتك بترد علي الكلمة بكلمتها إزاي، وهي تقول لي شوف أمك قالت لي إيه، شوف أمك عملت فيه إيه النهاردة، واللي بين الطاحون، اللي بين قرصي الراحة، اللي بيطحن هو الزوج، يروح عند أمه يسمع كلام ويروح عند زوجته يسمع كلام وما يعرفش يعمل إيه، ولازم يخسر واحدة فيهم عشان يعيش مرتاح، إما إنه يترك أمه ويروح بلد تانية، وإما إنه يطلق زوجته ويرجعها عند أهلها عشان أمه ترتاح، مصائب. لكن الإمام علي بعقله ورجاحته قسم العمل بينهم، وما سمعناش ولا مشكلة، بل بالعكس كانت السيدة فاطمة ترعى أم علي، لأنه زوج أولا، ثانيا لأنه كان يرعى أباها، بترد لها بعض المعروف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يذهب إلى بيت ابنته فاطمة كثير، فتسمع منه السيدة فاطمة بنت أسد، تسمع منه تعلم منه، علشان كده روت 46 حديث من أحاديث النبي، اتفق الشيخان على حديث لها، البخاري ومسلم اتفقوا على حديث لها، فهي كانت تسمع من رسول الله وتتعلم. رضي الله عن السيدة فاطمة بنت أسد، عاشت مع فاطمة بنت محمد زمان، وكان النبي يكرمها ويحسن إليها ويذهب إليها كثيرا، يأكل عندها بل يقيل عندها ويحسن إليها، فكان يهدي إليها بأغلى ما يملك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا درس لأبو البنت التي تزوجت في بيت، إنه يزور، ولما يزور يزور بالإحسان، يزور لإكرام أهل البيت، يزور وهو واخد معاه حاجات عشان يكرم أهل بيت زوج ابنته، خاصة إذا كان الأم أرملة، يعني ابو الزوج مش موجود فلازم يرعاها. بقول كتير من الناس جدا ما عنديش الا امي وانا اللي برعاها. تقول له مش معنى اخواتك التانيين، طب ما تروح تقعد عند اخوك التاني، مش معنى قاعده على رقبتنا احنا. فالله كتير من المشاكل. شرف، شرف لك وشرف لزوجك، كرامه لك، كرامه لزوجك، نعمه لك ونعمه لزوجك. والله هنيئا له وهنيئا لك ان رعيت امه واحسنت اليها. يا ليتك تعلمين، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت الناس يعلمون، يا ليت الزوجة تعرف، ويا ليت أهلها كمان يعرفوا، يعرفوا خدمة الأم ورعايتها، أم الزوج يعني ورعايتها، كم لها من الفضل. وسيعود هذا عليها وعلى زوجها وعلى أبنائها من بعدها. أحسني إليها لله عز وجل، أحسني إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة فاطمة بنت أسد، قالت ما شبعت حتى تشبعني، ولا شربت حتى تسقيني، ولا أكلت طيبا حتى تطعمني، ذلك ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. أحسنت إلى النبي. فكانت فاطمة تحسن إلى أم علي، نسميها أم علي عشان دي فاطمة ودي فاطمة، أم علي، وتخدمها وترعاها حق الرعاية. وكان النبي أيضا يحسن إليها ويهديها أغلى ما يملك، رضي الله عن الفواطم، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت علي بنت محمد، وعلى ولدها علي بن أبي طالب، ورضي الله عن صاحبتنا صانعة الرجال، صانعة الأجيال، مربية الرجال، ربت لنا عقيلا. وهيجي الكلام عن تربيتها لهم جميعا، عقيل، جعفر، علي، أم هانئ، وجمانة بنت أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. لكن أسيبها، سيب السيدة فاطمة في بيت علي، في يوم من الأيام يبعث النبي إليها هدية، هنشوف كيف كانت الهدية وماذا فعل بها النبي، ولماذا فعل النبي معها في هذه الهدية الثمينة الغالية. صلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. وأسأل ربي عز وجل أن ينور بيوتنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يصلح حالنا. يا رب أصلح حال الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأبناء والبنات. يا رب املأ بيوت المسلمين رحمة ورفق، واملأ بيوت المسلمين أمن وأمان، واملأ بيوت المسلمين سعادة وفرح ومحبة بحولك وقوتك. يا رب رض عنا آباءنا وأمهاتنا، وأصلح لنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، وألف بين قلوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، نلتقي في بيت علي في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.